عارفين بك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، هذا هو الدرس 76 بعد 200. أخبرني الشيخ حبيب الله المظاهر المدني بقراءة عليه بإسناده إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب الرياء في الصدقة، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: صلدا ليس عليه شيء. وقال عكرمة: وابل مطر شديد، والطل الندى. البخاري رحمه الله بعد أن ذكر باب إنفاق المال في حقه، وذكر الحديث الذي يحث على الإنفاق، أتى بعد ذلك مباشرة بما يجب أن يحذر المنفق منه، وهو أن يكون إنفاقه رئاء لطلب سمعة أو لطلب وجاهة ومنزلة وغير ذلك. لذلك كان ترتيب هذا الباب ترتيبا دقيقا بعد الباب السابق. قال: باب إنفاق المال في حقه، بعده مباشرة باب الرياء في الصدقة، وأن هذا أمر يجب أن يحذره الذي ينفق. لكن الشيء الذي يلفت النظر بأنه قال باب الرياء في الصدقة لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس. فلما استدل بهذه الآية على قضية التحذير من الرياء في الصدقة؟ يعني ما علاقة المن والأذى بقضية الرياء؟ هذا يدل على ما نقوله دائما، بعد نظر الإمام البخاري رحمه الله تعالى. فالمن والأذى، المن هو أن يعدد المعطي أعطياته، يعدد النعم ويقرع بها المعطى، أو المن هو أن يتكلم عن صدقته للمعطي فتبلغ المعطى له وهذا يؤلمه. فالمن من الكبائر، المن من الكبائر أن يمن على الذي أعطاه، يقول: أحسنت إليك، أعطيتك، نعشتك، إلى آخر هذا الكلام الذي قد يقوله من أعطى المال ويمن به على الفقير. وكما قالوا: منن الرجال على القلوب أشد من وقع الأسنة، يعني أشد من وقع الرماح. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن المن من الكبائر، فقال كما روى مسلم في صحيحه برقم 106 عن أبي ذر رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. يقول سيدنا أبو ذر رضي الله عنه: فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرار، قرأ هذه ثلاثة لا يكلمهم الله إلى آخره، قالها ثلاث مرات. فقال أبو ذر: خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: المسبل، يعني المسبل إزاره كبرا وخيلا، والمنان، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. فلما كان هناك هذا الوعيد الشديد على المن كان من الكبائر. فالمن من الكبائر، وهو أذى يتبع عملا صالحا، يتبع الصدقة، والصدقة من الأعمال الصالحة، لكن لما تبعها المن أبطلها. فقال تعالى: لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. الأذى أعم من المن، لأن المن جزء من الأذى، صحيح؟ فلما قال لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، يعني لا بالمن ولا بأي نوع من أنواع الأذى. فالأذى كأن مثلا يوبخ السائل، يوبخه، يسبه، نعم، يقول له: ما أشد إلحاحك، خلصنا الله منك، هذا كله إيه؟ أذى. يعني يأتيه السائل يقول له: الله يخلصنا منك، خذ وخلصني، هذا إيه؟ يعتبر أذى ويبطل الصدقة. نعم. فإذا على الإنسان المؤمن حين يعمل عملا صالحا أن يحافظ عليه وأن يحميه مما يبطله. في حديث رائع جدا رواه الطبراني في تفسيره عن عمرو بن حريث رضي الله تعالى عنه أحد الصحابة، قال: إن الرجل ليخرج يغزو ولا يزني ولا يسرق ولا يغل، يعني ما فعل كبيرة من هذه الكبائر، وغزا قام بعمل عظيم. قال: إن الرجل يغزو ولا يزني ولا يسرق ولا يغل لا يرجع بالكفاف، يعني لا يرجع بالحد الأدنى من الثواب. مع هذا كله فقيل له: لماذا؟ فقال عمر بن حريب: إن الرجل لا يخرج فإذا أصابه من بلاء الله الذي قد حكم عليه، يعني الذي قدره الله عليه، يعني خرج في غزوة وأصابه في هذه الغزوة مثلا عنت أو مشقة أو صعوبة أو شيء من البلاء، قال: فإذا أصابه شيء من ذلك سب ولعن إمامه ولعن ساعة غزا معه، وقال: لا أعود لغزوة معه أبدا، فهذا عليه وليس له. إذن هذا بدأ بعمل صالح، لكن بمجرد أن عرض له شيء من البلاء سب ساعة غزا، فماذا جرى لعمله؟ قد أحبطه وأذهبه. فهذا كمثل هذه الآية: لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. وهذا قد يقع معنا كثيرا، يعني رجل يطلب من أخ آخر خدمة له مثلا، يقوم بخدمته، فلما يقوم بخدمته ويسارع إلى قضاء حاجته قد يتعرض لبعض المشاكل، ومسب الساعة التي خرج فيها لخدمة هذا الإنسان، فماذا فعل؟ أبطل ثواب عمله الذي شرع فيه. نعم، هذا مثل لإبطال الصدقات بالمن والأذى. نحن الآن لا نزال بإبطال الصدقات بالمن والأذى، لم نربط بينها وبين الرياء في الصدقة. وأنا أردت أن أتعمق، أو لم أتعمق، أن أتعرض لمعنى المن وأنه من الكبائر ويبطل الصدقات، لنعلم أن الرياء أشد منه. كيف؟ قال العلماء أن البخاري استدل بهذه الآية: لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، قال تعالى: كالذي ينفق ماله رئاء الناس. فلما قال الذي يبطل صدقاته بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس، فهنالك مشبه وهنالك مشبه به. ما المشبه به؟ الرياء. ما المشبه؟ المن والأذى. عادة في اللغة أيهما أقوى، المشبه أم المشبه به؟ المشبه به. فهنا البخاري نظر فقال: إن كان الله عز وجل شبه المن والأذى الذي هو من الكبائر، شبهه بالرياء، فمعنى ذلك أن الرياء أشد بكثير. عرفنا كيف البخاري أخذ هذا المعنى؟ إذا كان المن والأذى مشبه بالرياء، والرياء أشد من المن والأذى، فأمره خطير جدا. فإن كان المن والأذى يبطل العمل، فمن باب أولى أن الرياء يبطل ثواب العمل. فإذا البخاري من ذكائه قال باب الرياء في الصدقة، ثم عرض لنا آية تجمع عدة أعمال تبطل هذا الإنفاق، ما اقتصر على الرياء فقط، وإنما أدرج معه المن والأذى، وجاءه بصورة أن الرياء أشد منه. نعم، هنالك فائدة جانبية. العرب تقول لما يمن به يد سوداء، الذي ينفق ويمن يده يد سوداء، وتقول لما يعطى من غير مسألة يد بيضاء، وتقول لما يعطى عن مسألة يد خضراء. أحسن الأيادي اليد البيضاء التي تعطي عن غير مسألة، لا تحوج المحتاج إلى أن يذل نفسه للسؤال. نعم، نتابع الباب الذي بعده. طبعا هنالك بعض كلمات ذكرها البخاري سنتعرض لها فيما بعد. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: صلدا ليس عليه شيء، فتركه صلدا. وقال عكرمة: وابل مطر شديد، والطل الندى. هذا يتعلق بآية، نعم يتعلق بعضه بهذه الآية التي ذكرها، وبعضه بآية أخرى سيذكرها فيما بعد. أما الآية التي نحن بصددها فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا. تركه صلدا يعني ليس عليه شيء. هنا شبه ربنا سبحانه وتعالى الذي ينفق ماله رئاء كما قال، فمثله كمثل صفوان. الصفوان ما هو؟ حجر الأملاس. كمثل صفوان عليه تراب، عليه تراب يعني ظنوه أرضا منبتة طيبة، لكن هذا التراب ليس متجذرا في الأرض، فأصابه وابل يعني مطر شديد، فأزاح هذا التراب كله، وخرج حقيقة الأرض بأنه حجر أملس، فلم ينتفع بما هذا المطر على الإطلاق. لذلك ربنا شو قال في القرآن الكريم: لا يقدرون على شيء مما كسبوا، والله لا يهدي القوم الكافرين. نحن قرأنا الآية كلها لأن البخاري أشار إلى هذا، قال: لا تطيلوا صدقاتكم بالمن والأذى، إلى قوله الكافرين. لا يقدرون على شيء مما كسبوا، يعني لا يقدرون على الانتفاع بثواب شيء من إنفاقهم، وإنفاقهم هو كسبهم. فالمنفق رياء لا يحصل له من الأجر شيء أبدا، يتوهم أنه سيثاب، ولكن مثله كمثل هذا الحجر الذي ذكرناه لكم والذي ذكره الله سبحانه وتعالى. فلذلك نسأل الله أن تكون أعمالنا كلها خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى بإذن الله. الآن نأتي إلى الباب الذي بعده. قال البخاري رحمه الله: باب لا يقبل الله صدقة من غلول، ولا يقبل إلا من كسب طيب، لقوله تعالى: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، والله غني حليم. هنا قول البخاري لا يقبل الله صدقة من غلول هو لفظ حديث نبوي أخرجه غير الإمام البخاري، فجعل البخاري لفظ الحديث هو الترجمة، هو عنوان الباب. قال لا يقبل الله صدقة من غلول ولا يقبل إلا من كسب طيب. لماذا؟ قال لقوله تعالى قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. قد يسأل سائل ما علاقة هذه الآية بهذه الترجمة؟ صحيح؟ لما لم يأتي بحديث أن الله لا يقبل صدقة من غلول يسند الحديث بروايته، وإنما قال لقوله تعالى قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى؟ ما علاقة الآية بالموضوع بأن الله لا يقبل صدقة من غلول؟ كلمة يتبعها أذى. الغلول ما هو الغلول؟ قبل أن نمضي في الشرح، ما هو الغلول؟ الغلول هو الخيانة في الغنيمة، الاختلاس من الغنيمة قبل أن توزع. الغلول ما يأخذه الرجل من الغنيمة يستره على صاحبه، يعني بياخذوا ايه؟ اختلاس، فهذا غلول. فلو واحد تصدق من الغلول لا يقبل الله تعالى صدقته. طيب الآية قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، ما علاقتها ب لا يقبل الله صدقة من غلول؟ قال العلماء استدل البخاري بهذه الآية لأن الآية فيها أن الصدقة وهو عمل خالص صالح لله تعالى لما تبعتها سيئة الأذى أبطلتها، كما مر الآية تبطل صدقاتكم لما تبعتها سيئة الأذى بطلت. والغلول اللي هو الخيانة في الغنيمة والاختلاس قارن الصدقة، فإذا قارنها أبطلها من باب أولى. يعني هذا فهم كذلك عظيم. يقول إذا كانت المعصية التي تلحق الطاعة المقررة تبطلها، فكيف إذا كانت الصدقة بعين المعصية قطعا لا تقبل؟ إذن والله فهم البخاري فهم عجيب جدا، انتبهتوا له تماما. يقول إذا كان الأذى الذي يلحق الصدقة يبطلها، فكيف إذا قارنها، أو كيف إذا كانت الصدقة هي عين المعصية؟ لما كانت هذه الصدقة عين المعصية؟ لأنه من الغلول، ولأن الغال إنما يتصدق بمال الغير، هذا ليس مال الغال، فهو يتصرف في ملك الغير، فلما تصرف في ملك الغير كانت معصية وكان عمله مردودا. وقال عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صدقة من غلول. طبعا هذا الحديث يبين أيها الإخوة على أن الغال لا تبرأ ذمته إلا برد الغلول إلى أصحابه، لا تبرأ الذمة ولو تصدق به. طيب لو إنسان حصل في يده مال للغير ثم نسيه أو سافر أصحابه ولم يلقهم، لو تصدق بهذا المال فلا يقبل الصدقة إلا بإذنهم، فرضا جهلهم وتصدق، لو عادوا إليه وطلبوا مالهم يجب أن يرد إليهم مالهم. لذلك هذا الحديث يدل على أن الغال لا تبرأ ذمته إلا برد الغلول ولا تبرأ بالصدقة. تقول لصاحب مال والله أنا صدق بمالك، فهذا لا يقبل إلا أن يعود إلى أهله. هنا أخواني في مسألة هامة جدا، يعني نقف عندها قليلا. ما هي هذه المسألة؟ النبي قال لا يقبل الله صدقة من غلول. واحد اختلس مال اللي هو الغلول، عادة الذي يفعل الشر والمفسد في الأرض والشرير لا يكون شره محضا بالمئة منه، أو المفسد والشرير يريد أن يغطي شره وإفساده بشيء من الخير، تمام؟ يغطي إفساده بإيه؟ بشوية خير. فهذا بعد ما اختلس أراد إيه؟ أن يتصدق. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام هذه الصدقة كلها باطلة، فلا تغطي شرك بشيء من الخير. وهذا نرى كثيرا، مرابي لك بس والله له أعمال إنسانية كثيرة غير مقبول، لا يقبل الله صدقة من غلول. فالله لا يقبل إلا العمل الخالص والذي كله حلال وطاعة خالصة. أما إنسان شرير مجرم بلك لكن ألقر إيه، إذا شاف واحد محتاج بيشلح ثيابه بيعطيها، قل له لا يقبل الله صدقة من غلول. ونحن وجدنا مجرمين عالميين يفعلون هذا، وجدنا أمريكا وغيرها تقصف بعض البلاد وتقتل الأبرياء والنساء والأطفال ثم يأتون لهم بمساعدات إنسانية. ليه؟ ليغطوا جرائمهم وفسادهم وشرورهم بشيء من الخير والصلاح. وهذا الذي اختلت الأموال أراد أن يغطي جريمته بصدقة، فهل يقبلها الله؟ لا يقبلها الله. أريتم إلى هذا المعنى العظيم؟ هذا معنى رائع. لا يتوهم المجرم والمختلف بأنه إذا فعل شيئا من الخير أن الله تعالى يقبله منه، لا ما بيقبله، لأن الله لا يقبل الغش ولا يقبل التزوير ولا يقبل التدليس ولا يقبل خلط الأوراق. إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. ولما كان الأمر كذلك بعد أن قال البخاري لا يقبل الله صدقة من غلول، لا يقبل إلا من كسب طيب، ثم ذكر بعد ذلك باب الصدقة من كسب طيب مباشرة، فقال باب الصدقة من كسب طيب لقوله تعالى ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. نقرأ الآيات. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نعم، فهنا قال الصدقة يجب أن تكون من كسب طيب. لما؟ قال لأن الله قال ويربي الصدقات. أي صدقات التي يربيها الله؟ التي تكون من كسب طيب. كل صدقة ليست من كسب طيب فلا تعد صدقة. لذلك الحديث السابق اربطوا بهذه الآية لا يقبل الله صدقة من غلول. المجرم لا يغطي جريمته ببعض أعمال الخير، والمختلس لا يغطي اختلاسه بنوع من الصدقات. لذلك هنا قال ويربي الصدقات ولا تكون صدقات إلا إذا كانت من كسب طيب، فهي التي ينميها الله، يربيها يعني ينميها ويضاعفها ويزكيها. إلى متى أو ما هو الحجم الذي تصل إليه؟ ما هو الحجم الذي تصل إليه؟ إلى أي غاية يربيها؟ الجواب في الحديث. نقرأ الحديث الذي ذكره الإمام البخاري بعد ذلك، فقال حدثنا عبد الله بن منير أنه سمع أبا النضر قال حدثنا عبد الرحمن هو ابن عبد الله بن دينار عن أبيه عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوة حتى تكون مثل الجبل. هذا الحديث رائع جدا، يبين مقدار ما ينمي الله تعالى الصدقة. إذا كانت تمرة تصبح هذه التمرة مثل الجبل. سؤال: الجبل إذا أردنا أن نأخذ كم تمرة يعني بعد كم تمرة؟ وهنالك رواية عند الإمام مسلم: حتى تكون أعظم من الجبل، لا مثل الجبل، أعظم من الجبل. فكم هو عاقل الذي ينفق، وكم هو غير عاقل الذي يحبس المال في يده ولا ينفقه فيما يرضي الله سبحانه وتعالى. وإذا كان أنفق، قال: من تصدق بعدل تمرة، يعني بقيمة تمرة، قيمة تمرة، لكن من كسب طيب، وأكد النبي ذلك، ولا يقبل الله إلا الطيب، قال: فإن الله يتقبلها بيمينه. قال العلماء: معنى يتقبلها بيمينه دليل الرضا والقبول. قال العلماء: عبر باليمين عن جهة القبول والرضا، فلا يشك الذي أنفق من كسب طيب أن الله يتقبل منه، كما لا يشك من عاين التلقي باليمين أنه قد قبل ذلك. إذا ما راية رفعت لمجد تلقاها عرابة باليمين. نعم. إذن قال العلماء أو بعضهم إن الله يتقبلها بيمينه دليل الرضا، وبعض العلماء وهم كذلك عدد كبير قالوا كما نقل الترمذي، هذه لا نقف عندها كثيرا ولا نضيع الوقت في المساجلات والمجادلات والمناقشات والحوارات وغير ذلك مما لا فائدة كبيرة مما يتحصل منها، لكن نأتي بأقوال هؤلاء وأقوال هؤلاء. القسم كذلك كبير من العلماء ونقل كلامهم الترمذي، قال أهل العلم من أهل السنة والجماعة: نؤمن بهذه الأحاديث ولا نتوهم فيها تشبيها ولا نقول كيف. يعني يتقبلها بيمينه، يعني بيمين لا ندري ما هي. قسم من العلماء قالوا المراد بيمينه يعني دليل الرضا والقبول، وهكذا. فهذا تفسير وهذا تفسير، ولسنا بصدد الآن الوقوف عند هذه النقطة الجزئية. نعم، جزئية يعني في هذا الحديث. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوة. يقال فلوة أو فلوة على وزن عدو أو على وزن جر. فلو، ما هو الفلو أو الفلو؟ المهر حين يفطم، ويسمى فلوا لأنه يفلى أي يفطم. إذا من أين أتت كلمة فلوا؟ من الفطام. نعم. فقال: كما يربي أحدكم فلوة، يعني بعد أن يفطمه وبعد أن يفطم مهر الفرس صاحبه يربيه. لما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل بالفلو بالذات؟ قالوا: لأنه ينمو بسرعة ويزداد بسرعة، فضربه له مثلا، وهم كما قلت يعانونه ويرونه، فقالوا ضرب به المثل لأنه يزيد زيادة بينة. سبب الزيادة أنه فطم عن اللبن وصار يأكل، فيزداد زيادة ظاهرة واضحة بينة. لذلك الذي تصدق بعدل تمرة، يعني بما يقابل قيمة تمرة، الله عز وجل ينظر إلى هذه الصدقة بعين الكمال، فلا يزال ينظر إليها حتى تصبح من الأجر والثواب، كما قال عليه الصلاة والسلام: حتى تكون مثل الجبل. نعم، هذا مثل رائع جدا يغري الجميع بأن يتصدقوا ولو بالقليل. طبعا التصدق بالقليل لمن لا يملك إلا القليل، يعني لا يأتي واحد ملياردير يقول تمام الحمد لله شو بعدل تمرة وهي كيلو تمر كمان مو مشكلة. إيه نعم، لينفق ذو ساعة من ساعتي، نعم إلى آخره. لذلك هذا يأتي معنا بعد ما يعني إن شاء الله في حديث آتي. نعم، قال البخاري: تابعه سليمان عن ابن دينار، وقال ورقاء عن ابن دينار عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه مسلم بن أبي مريم وزيد بن أسلم وسهيل عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هنا أراد البخاري أن يبين بأن هنالك عدد من الرواة رووه عن أبي صالح وهو ذكوان، وهنالك راوي الذي هو ورقاء رواه عن ابن دينار فقال عن سعيد ابن يسار، فيكون ابن دينار له في هذا الحديث شيخان، سعيد ابن يسار وأبو صالح، إن كان هذاك الطريق محفوظا. هذا الذي يريده بالاختلاف بين سعيد بن يسار أو أبي صالح. الآن نأتي للباب الذي بعده، باب الصدقة قبل الرد. قال البخاري: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا بعبد بن خالد قال سمعت حارثة بن وهب قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تصدقوا، فإنه يأتي عليكم زمان يمشي الرجل بصدقته فلا يجد من يقبلها، يقول الرجل: لو جئت بها بالأمس لقبلتها، فأما اليوم فلا حاجة لي بها. الله أكبر، هذا وقع وسنذكر هذا في الحديث الذي بعده إن شاء الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما أمرنا بالإنفاق وحثنا عليه، حثنا على أن نعجله ونبادر إليه ولا نسوف ولا نؤخر ولا نتباطى، فقال: تصدقوا، يعني بادروا بالصدقة، فإنه يأتي عليكم زمان يمشي الرجل بصدقته فلا يجد من يقبلها. هنا ما المراد بصدقته؟ بزكاة ماله، لأن الزكاة فرض، ويجب على الرجل الغني أن يخرج الزكاة. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تتأخروا في إخراج الزكاة، فقد يأتي يوم، أو فإنه يأتي زمان يمشي الرجل بزكاة ماله فلا يجد من يقبلها، وهو يبحث عن من يقبلها لكي ينتهي من هذه الفريضة، ليدفع زكاة المال ينتهي. قال: فلا يجد من يقبلها، يقول الرجل: لو جئت بالأمس لقبلتها. معنى ذلك بين يوم وآخر اختلفت أوضاع الناس، كان قبل يوم فقير، ثاني يوم صار غني، نعم، بين عشية وضحاها. فيقول: فأما اليوم فلا حاجة لي بها. طبعا هذا الكلام يدل على شيء آخر. على إيه يدل؟ يدل على العفة والقناعة، يعني هذا الرجل أخذ احتياجه فلا يريد أن يأخذ أكثر من ذلك، وهذا دليل على أن الدين بآدابه وبعفته قد تمكن في في النفوس. طبعا هذا الكلام الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام أكدته أحاديث أخرى ذكرها البخاري، فأقرأ الحديث الذي بعده. قال البخاري: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال فيفيض حتى يهم رب المال من يقبل صدقته، وحتى يعرضه فيقول الذي يعرضه عليه: لا أرب لي. نعم، هذا الحديث إخواني الكرام اختصره البخاري هنا أو جاء به هنا مختصرا، وسيرد مطولا برقم 7121. اكتبوا أمام هذا الحديث 7121، لأن ذاك الحديث الذي سيرد حديث نفس هذا الحديث لكن بفقرات أخرى، يعني يقول العلماء أخرجه مطولا في الموطن الآتي، وسأذكر لكم بعضه. وفيه أن هذا الحديث من علامات الساعة، وأنه يكون في زمن عيسى بن مريم عليه السلام. هذا الحديث بالذات في زمن سيدنا عيسى ابن مريم، وهنالك حديث في زمن آخر سأذكره الآن بعد هذا الحديث. انتبهوا إلى الحديث رجاء. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان تكون بينهما مقتلة عظيمة دعوتهما واحدة. هنالك فقرات عندي أختصرها إلى أن قال: وحتى يكثر فيكم المال فيفيض حتى يهم رب المال من يقبل صدقته، وحتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني مكانه، وحتى يتطاول الناس في البنيان، وحتى يبعث دجالون كذابون قريب من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله، وحتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الهرج وهو القتل. هذه كلها من علامات الساعة، ونحن نرى كثيرا منها. نسأل الله أن يجيرنا ويحفظنا من الزلازل والفتن والهرج وغير ذلك. نعم، إذن هذا الحديث من علامات الساعة، فقال: لا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال فيفيض، يعني صار كل الناس لديهم كفاية من الأموال، حتى يهم رب المال من يقبل صدقته. ما معنى حتى يهم رب المال؟ يعني الذي يقلقه ويغمه أنه يبحث عن من يقبل الزكاة. هنا الصدقة بمعنى الزكاة لكي يؤديها ويتخلص من تبعاتها. هناك في رواية ثانية: حتى يهم رب المال، تكون رب بالرفع، يهم رب المال من يقبل صدقته، يعني يقصد رب المال من يقبل صدقته. المعنى متقارب، والمراد أن صاحب الزكاة يبحث عمن يأخذ الزكاة، لأن الناس صاروا في كفاية، وإذا عرض عليه المال يقول له: لا أرب لي فيه، لا حاجة لي فيه. لذلك قال العلماء: الإنسان يجب عليه أن يبادر إلى العمل قبل أن يعرض له ما يمنعه من ذلك. وهذا الحديث الذي قبل هذا: تصدقوا، يعني بادروا إلى الصدقة، فإنه يأتي زمان، إلى آخر ما قلنا. فقال العلماء في هذا الحديث: الحث والحض على المبادرة في دفع الزكاة بالذات، خشية أن يأتي يوم لا يجد الإنسان من يعطي لمن يعطي زكاته. لذلك الآن في عنا بحث لا أريد أن أقف عنده، لكن له علاقة بالموضوع، وهو قاله كثير من الفقهاء وجوب التعجيل بإخراج الزكاة، وجوب التعجيل بإخراج الزكاة. من جملة الأدلة على وجوب التعجيل لإخراج الزكاة هذا الحديث، فاكتبوا عندكم هذا الحديث من الأدلة على التعجيل في وجوب إخراج الزكاة لكي يعفي الإنسان نفسه من تبعتها ومسؤوليتها. الآن الحديث الذي بعده، قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عاصم النبيل قال أخبرنا سعدان بن بشر قال حدثنا أبو مجاهد قال حدثنا محل بن خليفة الطائي قال سمعت عدي بن حاتم رضي الله عنه يقول: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءه رجلان، أحدهما يشكو العيلة والآخر يشكو قطع السبيل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما قطع السبيل فإنه لا يأتي عليك إلا قليل حتى تخرج العير إلى مكة بغير خفير، وأما العيلة فإن الساعة لا تقوم حتى يطوف أحدكم بصدقته لا يجد من يقبلها منه، ثم لا يقفن أحدكم بين يدي الله ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان كلاهما صحيح يترجم له، ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان يترجم له، ثم لا يقولن له: ألم أوتك مالا؟ فلا يقولن بلى، ثم لا يقولن: ألم أرسل إليك رسولا؟ فلا يقولن بلى، فينظر عن يمينه فلا يرى إلا النار، ثم ينظر عن شماله فلا يرى إلا النار، فليتقين أحدكم النار ولو بشق تمرة، فإن لم يجد فبكلمة طيبة. هذا الحديث أيها الإخوة من علامات النبوة كذلك، وأورده البخاري في علامات النبوة، لأن كل ما حدث به النبي عليه الصلاة والسلام وأخبر عنه كل ذلك وقع، وقد رأى عدي نفسه هذا الذي حدث به عليه الصلاة والسلام. طبعا هنا في هذه الرواية لم يذكر البخاري الرواية التي فيها أن عديا رأى هذا بنفسه، ولذلك سأذكر لكم هذه الرواية والتي فيها أن عديا رأى هذا. طبعا جاء رجلان، أحدهما يشكو العيلة يعني يشكو الفقر، والآخر يشكو قطع السبيل. ما المراد بقطع السبيل؟ قطاع الطرق، يعني ليس هنالك أمن، يأتون بقوافلهم فيعتدي عليهم قطاع الطرق ويسلبون أموالهم. فهذان الرجلان كل واحد منهم شكى أمرا، فماذا قال له الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال: أما قطع السبيل فإنه لا يأتي عليك إلا قليل حتى تخرج العير إلى مكة بغير خفير. هذا الكلام جميل جدا، واسمعوا الرواية الثانية التي تشرح هذه الرواية، والرواية الأخرى بعلامات النبوة برقم 3595، ضعوا هذا الرقم أمام هذا الحديث. هنا في تلك الرواية قال: يا عدي هل رأيت الحيرة؟ قلت: لم أرها وقد أنبئت عنها. أين الحيرة أيها الإخوة؟ في العراق. الحيرة بلد في العراق قريب من الكوفة والبصرة، وكانت الحيرة هي بلد ملوك العرب الذين تحت حكم فارس. العرب كانوا موزعين تحت حكم فارس، تحت حكم الروم، وبعضهم تحت حكم الحبشة. فالحيرة كانت البلد التي فيها ملوك العرب الذين هم خاضعون لكسرى. نعم، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام ربط بين الحيرة وكسرى. عرفنا ماذا قال له؟ قال: هل رأيت الحيرة؟ قال: لم أرها وقد أنبئت عنها. قال: فإن طالت بك حياة لترين الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحدا إلا الله. وهنا المراد بالضعينة المرأة التي في الهودج. الضعينة هذه المرأة في هودجها تخرج من الحيرة حتى تصل إلى الكعبة لا تخاف أحدا إلا الله، مما يشير إلى انتشار الأمن والأمان واستتباب الأمن في هذه البقاع كلها. نعم، من ذلك بعض الفقهاء، وأشير الآن إشارة سريعة لا للوقوف عندها ولا للبت فيها طبعا، بعض الفقهاء يستند إلى هذا الحديث في جواز سفر المرأة من غير محرم إذا أمن الطريق. يعني بعض من يقول المرأة تخرج بغير محرم إذا أمن الطريق بهذا الحديث، لكن سيرد الحديث حول هذا في وقت آخر، لكن أردت أن أشير إلى بعض الفوائد التي استفادها بعض العلماء من هذا الحديث. طبعا أما الحديث بروايته التي نحن قرأناها اليوم، شو قال؟ لا يأتي عليك قليل حتى تخرج العير إلى مكة بغير خفير. ما الفرق بينهما؟ العير يعني القافلة التجارية، هذا الفرق بينهما. لما قال حتى تخرج الضعينة، المراد بالضعينة المرأة في هودجها، وهنا قال حتى تخرج العير، المراد بالعير القافلة التجارية. وعادة كانت القوافل التجارية لما تخرج إلى مكان بعيد يصطحبون معهم ما يسمى خفيرا. المراد بالخفير أصل الخفر الذمة، الذمة. فالخفير هو إنسان له منزلة ومكانة، إذا رأوا هذا الرجل مع القافلة فكأنها القافلة صارت في ذمته وحمايته فلا يقربونها. فكان القوافل تحرص على أن يكون معهم ما يسمى خفير. الخفير بمعنى المجير، وإذا لم يكن مجير وخفير يعتدى على القافل. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال انتظروا لا يأتي إلا قليل. الله أكبر، الله كشف لنبيه عليه الصلاة والسلام ما سيحدث. لا يأتي إلا قليل، يعني أنتم ستدركون ذلك. ليست القضية بعمر أجيال ولا بقرون، أنتم ستدركون ذلك. قال لا يأتي عليك أنت إلا قليل حتى تخرج العير إلى مكة بغير خفير. ليه؟ لم يعد حاجة إلى حرس ولا مرافقين ولا خفير ولا إنسان يدخلون في حمايته. وعبارة الضعينة عبارة كذلك دقيقة جدا. الضعين المرأة وحدها تخرج من الحيرة إلى الكعبة لا تخاف إلا الله تعالى. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام ولئن طالت، عفوا في قضية، لما عم يسمع سيدنا عدي بن حاتم هذا الكلام، لما قال لترين الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحدا إلى الله، يقول عدي قلت فيما بيني وبين نفسي فأين دعار طي الذين سعروا البلاد؟ لأنه كان أمير الحيرة آنئذ إياس بن قبيصة الطائي، وكان الطي يعني شغلة البلاد بإيه؟ بالإجرام والفساد. قال وين هذول بيكونوا؟ إذن في زمن عدي كان أهل طي قد أشعلوا الفتن وقد ملأوا الأرض فسادا وشرا. الدعار جمع داعر، والداعر هو قاطع الطريق الخبيث المفسد. فهو عم يسمع من النبي عليه الصلاة والسلام هالكلام، هو عم يقول بينه وبين نفسه هذول شو بده يصير فيهم؟ وين بدهم يروحوا؟ شوف سبحان الله، ما ذكر هذا للنبي ولكن بنفسه عم يتكلم هذا الكلام، بس قال خلاص سكت، اسمعوا كمان الحديث. ثم قال له عليه الصلاة والسلام: ولئن طالت بك حياة لتفتحن كنوز كسرى. قلت: كسرى ابن هرمز؟ فقال: كسرى ابن هرمز. يعني لا، هذا قضية كانت أبعد من الخيال بالنسبة لعلي بن حاتم، ما بنشبه بالعصر الحاضر يعني، أبعد من الخيال. لذلك لما قال كنوز كسرى ظن أنه يعني في شيء واحد صغير اسمه كسرى. لذلك سألوا أنه كسرى ابن هرمز ما غيره يعني؟ نعم. فقال: كسرى ابن هرمز. نعم، اللهم أرنا نصر الإسلام يا رب العالمين. ثم قال له عليه الصلاة والسلام: ولئن طالت بك حياة لترين الرجل يخرج ملء كفه من ذهب أو فضة يطلب من يقبله منه فلا يجد أحدا يقبله منه. الآن اسمعوا كلام سيدنا عدي. قال عدي: فرأيت الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله. إذن عدي أدرك ذلك بنفسه، وانتشر الإسلام واستتب الأمن في هذه البقاع كلها. ثم يقول عدي: وكنت في من افتتح كنوز كسرى. يعني مو حدثوني عن ذلك، كنت في من افتتح كنوز كسرى ابن هرمز. لكن الثالثة لم تقع في زمانه، لم يدركها عدي، وهي قضية إفاضة المال. فقال عدي: ولئن طالت بكم حياة لترون ما قال النبي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم يخرج الرجل من أكفه ذهبا. إذن هو أدرك من هذه الثلاثة، أدرك اثنتين، وقال قطعا سترون الثالثة إن طالت بكم حياة. وقد وقع هذا في أي زمان؟ في زمن عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه، يعني في 100 للهجرة، 99 للهجرة. نعم، أدرك ذلك. طبعا عدي لم يدرك ذلك. اسمعوا الحديث الذي رواه يعقوب ابن سفيان، ويعقوب ابن سفيان هو المعروف بالبسوي باء، أو يقال الفسوي، باء وفاء تتعاقبان باللغة، يقال أصفهان أو أصفهان. لذلك هذا يعقوب البسوي أو الفسوي له كتاب اسمه المعرفة والتاريخ، أورد فيه خبرا ونقله عنه البيهقي في دلائل النبوة. ما هو هذا الخبر؟ نقله يعقوب بن سفيان عن عمر بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب قال: إنما ولي عمر بن عبد العزيز 30 شهرا. كم مدة ولاية عمر بن عبد العزيز؟ 2.5 سنين. إنما ولي عمر بن عبد العزيز 2.5 سنين 30 شهرا، ألا والله ما مات حتى جعل الرجل يأتينا بالمال العظيم فيقول: اجعلوا هذا حيث ترون في الفقراء، فما يبرح حتى يرجع بماله يتذكر من يضعه فلا يجده. قد أغنى عمر بن عبد العزيز الناس ب2.5 سنين. ما طبق الإسلام حقيقة، لم يبقى هنالك فقير. يأتي الرجل لا يتذكر لمن يضع المال. يقال بأن عمر بن عبد العزيز، يعني هذا قول لم أتأكد منه أو لعل غيره قاله، لما قيل قد أغنى عمر بن عبد العزيز الناس قالوا: بل أغنى الإسلام الناس. الذي أغنى الناس من؟ الإسلام الذي عمل به عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه. فإذا هذه التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام قد وقعت وقد تحققت وأدركها المسلمون، وأدرك علي اثنتين من هذه الثلاث. ثم طبعا تتمة الحديث يقول سيدنا عدي رضي الله عنه: ثم لا يقفن أحدكم بين يدي الله ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان يترجم له، ثم لا يقولن له: ألم أوتك مالا؟ فلا يقولن بلى. ثم لا يقولن: ألم أرسل إليك رسولا؟ فلا يقولن بلى. فينظر عن يمينه فلا يرى إلا النار، ثم ينظر عن شماله فلا يرى إلا النار، فليتقين أحدكم النار ولو بشق تمرة، يعني بنصف تمرة أو جانب من التمرة، إن لم يجد إلا تمرة فليتقي النار ولو بنصفها أو بجانب منها. فإذا هذا الكلام يدل على أن الصدقة مطلوبة من كل إنسان، وإذا كان فقيرا لا يملك إلا تمرة فعليه أن يتصدق بشيء منها. فإذا صارت الصدقات مخاطبا بها جميع المسلمين، ما يقول أنا ما عندي مال كثير. نعم، هذا سيرد معنا تفصيله في باب اتقوا النار ولو بشق تمرة إن شاء الله، لا أريد أن أطيل عليكم بها. قال: فإن لم يجد فبكلمة طيبة. ما معنى فبكلمة طيبة؟ يعني قال علماء إلى عدة معاني. المعنى الأول: لو جاءك سائل ولا يوجد معك ما تتصدق به ولا شق تمرة فرده بكلمة طيبة. هذا معنى الأول، فإن لم يجد فبكلمة طيبة، يعني رد السائل بكلمة طيبة، قل له: والله يا أخي والله ما معي، وأنا أتمنى لو كان معي لعطيتك وكذا، ما تأخذني، فبيطلع مجبور الخاطر. طبعا هؤلاء المراد فيهم الصادقون في سؤالهم والصادقون في فقرهم، أما المحترفون هؤلاء لا يحتاجون إلى كلمة طيبة. نعم، لأن ذلك يزيدهم احترافا ويأخذون أموال غيرهم. هؤلاء يجب أن ينبه الناس إلى هؤلاء الذين يأكلون أموال الناس بالباطل، الذي يسأل وعنده ما يكفيه. قال عليه الصلاة والسلام: فإنما يستكثر من جمر جهنم، وعنده ما يكفيه. كثير من المحترفين للسؤال عندهم أموال طائلة وبنايات وخلوها لله. نعم، إذن فإن لم يجد فبكلمة طيبة، يعني للسائل الذي هو بحاجة فعلا ليس معك ما تتصدق به فرده بكلمة طيبة. المعنى الآخر أنك إذا لم تملك المال للصدقة فليكن كلامك طيبا، لأنه والكلمة الطيبة صدقة. وهذا إذاعة للصدقات وتوسيع لمعنى الصدقات، توسيع رائع عظيم. وتبسمك في وجه أخي صدقة، هذه صدقات نحصيها فيما بعد إن شاء الله. لكن أقرأ الحديث الذي بعده لأن له علاقة هامة بنفس الباب. حدثنا محمد بن العلاء قال: حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يأتين على الناس زمان يطوف الرجل فيه بالصدقة من الذهب ثم لا يجد أحدا يأخذها منه، ويرى الرجل الواحد يتبعه 40 امرأة يلذن به من قلة الرجال وكثرة النساء. هذا أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: يأتي على الناس زمان يطوف الرجل. تأملوا من كلمة يطوف كم يجتهد ويسعى، يطوف كم يبحث، وماذا معه؟ ماذا معه؟ ذهب. يطوف الرجل فيه بالصدقة من الذهب، يعني الشيء الغالي النفيس. ما قال والله عم يطوف شوية خبز، اي نعم، او شوية قمح، او بشيء يعني عند الناس غير نفيس، هي بالذهب، حطه تحت خط حتى تعرفوا أهمية هذا الأمر. قال: يطوف الرجل فيه بالصدقة من الذهب ومع ذلك ثم لا يجد أحدا يأخذها منه. الثانية هي ويرى الرجل الواحد يتبعه 40 امرأة يلذن به من قلة الرجال وكثرة النساء. ما سبب قلة الرجال وكثرة النساء؟ قال العلماء لعل هذا بسبب الحروب التي تأتي على الرجال فيكثر النساء. وقال العلماء ليست يعني المراد يعني 40 امرأة يلذن به يعني كلهم نساء زوجات، لا، ولكن لما مات الرجال في الحروب والفتن الرجل يتبعه محارمه وأخواته وبنات أخواته، نعم، يعني صار الرجل الواحد مسؤولا عن عدد كبير من النساء. عرفنا؟ يعني قد يتصور المرء مباشرة يلذن به من قلة الرجال يعني المراد فقط ايه؟ الزواج. هذا قد يكون، ولكن المعنى الآخر أن الرجل الواحد صار مسؤولا عن زوجته أو زوجاته وعن محارمه كذلك، فصار الرجل الواحد مسؤولا عن عدد كبير لقلة الرجال وكثرة النساء. على كل هذا لا علاقة له بدرسنا، لذلك نتكلم عنه بكل ما جاء فيه من معاني في وقت آخر إن شاء الله، وإنما أنهينا الباب في هذه الساعة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.